الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب سدادا في القول ورشادا في العمل وتوفيقا في الفعل وقبولا في القلوب وقوة في تسيار ردها إلى علام الغيوب. يا رب أعذنا من قلب لا يخشع وطرف لا يدمع وحال لا يرضي ودعاء لا يستجاب. أعذنا من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء. أعذنا من باطن الإثم والشرك الخفي وحقق رجاءنا بالوصول إلى مبتغى يرضيك عنا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك ومنطلقنا الدائم باستمرار متجدد في نظام الحب الخالص له. أقل عثراتنا، آمن روعاتنا، اقض حوائجنا، أعذنا من قساة القلوب ومن جبابرة الأرض ومن عنفوان العلم، واجعلنا ربانيين بما تشاء وكيف تشاء. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، في سلسلة المنهج التحببي الذي حرك به مشاعرنا سيد الخليقة. نعيش اليوم عبر أثير حبكم مع مشاهد كانت العنصر الفاعل عند صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم لإيصال حرف الدين إلى أصقاع الأرض. وأقول بداية، لا يظن ظان أن قضية التفاعل مع الإسلام هي مرهونة بالعقل وحسب. نعم، إن الإسلام دين العقل، ولكن وربك ما عرف العقل يوما على الله، وإنما مدخل التعرف على الحق جل في علاه إنما هو هذا القلب الذي به صلاح العقل. وأنتم تعلمون يا سادة أن محل الإيمان القلب، والإيمان تصديق ولا يتنامى وتتوسع دائرته المضيئة إلا بالحب. فالقلب موضع سر الرب وساحته رحبة لا حدود لها بخلاف العقل. لذلك أمرنا أن نعقل، ولكن أمرنا أيضا أن نخشع. فالعقل يعقل الشاهد ويقف عند الدليل والبرهان، ولكن القلب يقلب الأمور لينهض بصاحبه إلى ما يسمى عند أهل الله بالشهود والعيان، كما قال الصديق الأكبر: والله لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا. فلا بد من التفاعل بين القلب والعقل على يقين أن القلب هو الملك وأن العقل وزير، ولا بد من سيطرة الملك على الوزير وتوجيهه لئلا يدعي الربوبية ويتجبر. وكثيرا ما تخاطب إنسانا عاقلا مغلق القلب بالعواطف فلا يستجيب، حتى إذا ما وقع في بلاء لا يستنجد بعقله وإنما بقلبه، فيرجو الله ويخافه ويخشع بين يديه ويجعل هذا الجبين والذهن الذي داخله على أعتاب العبودية لتشرق الجوارح كلها فتكون الترجمة ظاهرة للعيان من لسان سيد ولد عدنان: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله حتى العقل. وهل بلغك ملحد عاقل عرف الله؟ ملحد كيف يعرف الله؟ وربما يأتيك بأتلة شتى، لكن عند البلاء ودنو الأجل يقف العقل عند حدوده ويبدأ الرجاء. بأي منطلق؟ كلنا كمحبين نعلم الجواب. تسألني: ترى مقدمتك هذا هل هي لما وعدتنا به فيما يتعلق بأبي أيوب الذي دفن قبره، بل دفن وكان قبره على أسوار القسطنطينية؟ إي وربك. ألقي السمع أخا الإيمان، رسولنا الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بتلك النعم الواسعة، وكان من جملتها تلك الخصوصيات حتى في آثاره، ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ لم يمنع غيره من أن ينتفعوا بآثاره. في نهاية مطاف الحياة لدى سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن نحر وأراد أن يحلق، قال للحلاق: خذها هنا الجانب الأيمن من الشعر، وأعطاه أم سليم. من أم سليم؟ أم سيدنا أنس خادمه الأمين. وقال: خذها هنا، فأخذ الجانب الأيسر وأعطاه أبا طلحة. من أبو طلحة؟ زيد بن سهل زوج أم سليم. وقال: فرقه على الناس. ألا تدبرت وتأملت؟ قلت: لما اختار هذه العائلة؟ لما اختار أم سليم أبا طلحة من أجل ذلك؟ أما أم سليم فكأني به صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأمة إلى يوم القيامة درسا، أن الحب الخالص هو الذي يكون مصدرا خالصا للتخصيص. وعزة الله، وإني لأخاطب كل من تعلم، إن لم تنفذ إلى حرف ما تعلمت فأنت محجوب عن الله شئت أم أبيت. وأنا أتحداك لا بعنصر كوني فلانا أو فلان ابن فلان، لا وربك، وإنما بعنصر حقيقة ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع بطريقته التحببية أن يطوع العقل إلى مقام العبودية. أم سليم بمجرد أن وصل رسول الله إلى المدينة انطلقت بولدها أنس بن مالك، وكان له من العمر قيل 9 سنوات وقيل 10 سنوات، وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، أي هذا خويدمه، صغرتها لتعظيم رسول الله، ما قالت خادم، قالت خويدم، تصغير خادم، قبله رسول الله لا لأجل أن يخدم بل لأجل أن يعطي. فصحب رسول الله سيدنا أنس هنيئا له 9 سنوات أو 10 كما الروايات. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المدة، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا أراد أحد أن يعنفه في شيء لم يفعله قال: دعوه لو كان كائنا لكان. يعني قضاء الله خير. لاحظ كيف وصلت قواعد العقيدة إلى أنس، بالحب أم بغيره؟ طيب، وزع شعره على الأمة كيف؟ قال: بطريقة الاستئمان لمن علم من هم بجوهرهم. فانطلق أبو طلحة يوزع شعر الحبيب على الأمة في الموسم، في الموسم على الأمة. اختلف الناس في عدد من حج مع رسول الله، قيل 90,000، قيل 100,000، قيل 114,000، قيل أقل قيل أكثر، من جهات قواعد المسلمين وأماكنهم. هذا هو المنطلق الذي جعل شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوضع في الأرجاء ويغدو بلاء للأمة. فمن عظم آثار الحبيب رفع الله قدره، ومن كان على خلاف ذلك أهدر الله عمره. وهذا أساس أيها الإخوة. لأكونن شفافا، إني لأعلم أن هنالك أناسا إذا بلغتهم خطبتي سيضعونني على مقلاة الانتقاد وليمزقونني شر ممزق، لكن شر ممزق بنظرهم، غير أني إذا أرضيت الله ورسوله فيما أفعل لا يعنيني ما سوى ذلك. وأنا لا أتبجح ولكن أتكلم من مرارة وحرقة أنه ما ضيعنا إلا تغييب الحب، وما أبعدنا عن حقيقة ما جاء به الحبيب إلا تغييب العلاقة مع الحبيب. الوجوه كلها أعرفها وهي تستقي هذا المعنى بروح ذلكم الحب. وأنا في مسجد سيدنا الشيخ الأكبر الذي كان إماما في علم الكلام وفي الفلسفة وفي كل شيء، لكنه أعلمنا بعد رحلته الطويلة أن أقصر طريق إلى الله الحب، ولن تستطيع أن تطبق أمر محبوبك إلا إذا عرفته وعظمته وأجللته بمعرفة ما أكرمه الله به. ومن هو سيد الأحبة والمحبوبين؟ من؟ هل سواه؟ كلنا يعلم ذلك. اعتبروها هي جملة اعتراضية، بس الجملة الاعتراضية عند أهل الله إلى محل من الإعراب، عند علماء اللغة ما لا محل الإعراب، لا عند أهل الله إلى محل الإعراب، عند الشيخ الأكبر إلى محل الإعراب. لعل الرسالة وصلت إن شاء الله تعالى. نعم أيها الإخوة، تعظيم آثار الحبيب أمر يتصل بالعقيدة، والذي يهدر جزءا لا يتجزأ من الأمر بهذا التعظيم يهدر في الدنيا والآخرة. ألقي السمع إلى هذا الشاهد، لما ثار بعض الناس على عثمان رضي الله عنه هذا الخليفة المفترى عليه، وقف رجل يدعى جهجاها الغفاري بيد عثمان قوس، فانطلق يريد أن يسيء إلى الخليفة، فأخذ القوس من يد عثمان، كان يتكئ عليه ويمسكه تبركا على منبر الحبيب، وأراد أن يكسره فوضعه على فخذه، فهرع إليه أصحاب النبي وغضبوا غضبا شديدا وأخذوه من يده، لأن في ذلك كسرا لتعظيم الحبيب. قالوا فأصاب فخذه الأكلة، أو يقال الآكلة، فما تمت السنة حتى مات وقطعت رجله. ابن عمر الصحابي المؤتسي برسول الله رضي الله عنهما وصلى الله على الحبيب صلوا عليه، كان كلما دخل المسجد ودنا من المنبر وضع يديه على مكان قعوده هكذا صلى الله عليه وسلم على مكان قعوده وتمسح هكذا يتبرك، وربما وضعوا أيديهم على الرمان التي كان يضع يده عليها ويتبركون بها. تلقى ذلك الأصحاب الكرام وأوصلوه إلى التابعين، فكان التابعي يأخذ بيدي الصحابي ويفعل هكذا ويتمسح ويقول يا بروحي يدا مست يد رسول الله، فيأتي تابع التابعي فيأخذ بيد التابعي لأنه لم يدرك الصحابي، هكذا يفعل ويتمسح بها ويقول يا بروحي يدا مست يدا مست يد رسول الله، بذا رفع الله قدرهم وحفظ لهم حتى شأنهم إلى ما بعد الموت. خبرني بربك عن قبور أصحاب رسول الله وشأنها في الأمصار، كيف يغدو شعورك وأنت تزور بلالا؟ نعم، إنه حفظ القدر بمعرفة من يستحق التعظيم، وبذلك كان التوجيه لتمكين الاتباع، فمن أبى أن يساء إلى رسول الله في شعرة من شعراته فهل يظن به أنه يهدر أمر الاتباع؟ فالاتباع فرع عن الحب ولا عكس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، ما قال شأنه وعمل، قال هواه، هواه تهوي إليهم، ما هيك هواه الهوى معناه الحب، وهو رتبة من رتب الحب. الحب جذر، في هوى، في هيام، في عشق، في إلى آخره، حتى يكون هواه يعني حبه تبعا. لذلك كان الحب هو الأصل، فأظهر المولى سبحانه وتعالى حقيقة التعلق مع السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحضر شؤون كثيرة، وأعلن الفقهاء باتفاق ولا ينظر إلى من شذ لا حكم له، أن التوسل بأثر من آثار رسول الله هو توسل بذاته وقدره عند مولاه. من هنا كانت قضية الوحدة، لذلك لما أنكر على من لم يتبع رسول الله شقا سبحانه وتعالى، أم لم يعرفوا رسولهم، ما قال ما جاء به رسولهم، قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. بكل بساطة، نحن اليوم أتباع الحبيب بحب الحبيب محمد، انظر إلى الأثر، حينما يذكر رسول الله محمد تجد أن حركة المشاعر لا إرادية، لأن صلتها بالقلب، والقلب بالحب ذات موصول بحضرة الرب. وأقول علم من علم، علم ذاك من علم، وجهله من جهله، ويا لجرح الصدر ممن يجهل هذه الحقيقة ويبعد الناس عنهم وينيح باللائمة على أهل الحب والمعرفة ليتهمهم في النهاية بالشطط والشطح. نعم، والشطح. اللهم إني أسألك العياذ من كل سوء ومن كل ما لا يرضيك. تسألني عن أبي أيوب، فأين أبو أيوب؟ بنا إليه على مسك الختام. أبو أيوب قلت لكم لعلكم تذكرون، كان هواه أن يكون في الجيش وهو أفضل ذلك الجيش أيامها، كان قائد الجيش ابن معاوية، ورضي أبو أيوب أن يكون في ذلك الجيش. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أول جيش يغزو القسطنطينية في الجنة. وانطلق، لكن الله عز وجل قدر أن يحفظ وأن لا يقتل في المعركة، وبقي مع الجيش إلى أن دنا من أسوار القسطنطينية. فاجتمع بعض الصحب الذين كانوا معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوا حتى قائد الجيش، سألوه عن مبتغاه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على أسوار القسطنطينية. قال: أرجو أن تدفنوني حتى تدنوا أكثر فأكثر، أن تدفنوني على جداري، جدار السور هون قدامه. ولبوا الوصية، ولم يجرؤ أحد أن يؤذي هذا الجسد الشريف، ووصل إلى الجدث كما يقال، جدث القبر، بخير وسلام. ماذا تقول القصة؟ حفر الصحابة ومن معهم قبرا يليق بصحابي رسول الله أبي أيوب، واهتموا أيما اهتمام وحرسوا المكان. من الذي كان ينظر ويترقب ويستغرب؟ جواسيس الروم على أسوار القسطنطينية. شو عم يصير؟ هذا واحد مات، حفر له حفرة وحطه فيها وخلصنا، شو القصة؟ فنادوهم: أيها المسلمون، ما الذي تفعلون؟ شو عم تسووا؟ يعني أنتوا إن شاء الله مفكرين رح تفتحوا. فقال قائدهم: إنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري، قد أوصى أن يدفن ها هنا بكم وبكم وكذا وكذا إن فعلتم شيئا في هذا القبر. جعلوا يهددون: ما الذي حصل؟ قال أصاب الخوف قلوب أولئك. قالوا لا، استكانوا لها، قالوا لا، إنما أردنا أن نستعلن شأنكم في رجل لنعلم من هذا الرجل. فأخذوا فكرة وافية أن أتباع محمد هم يترجمون محمد، هم يترجمون محمدا صلى الله عليه وسلم. دفن أبو أيوب وحفظ القبر لإمتى؟ أسيدنا لإمتى؟ إلى يومنا هذا، إلى هذا اليوم. ومن قبل أن تفتح القسطنطينية يقال عنه قبر الرجل الصالح، حتى الروم شو كانوا يقولوا؟ قبر الرجل الصالح. أخذ من لحية رسول الله شعارات كما يروي سعيد بن المسيب التابع الجليل سيد التابعين، وضمها إليه فقال له رسول الله: لن يصيبك سوء. لهم دي أصلا لن يصيبك سوء. فهل أصاب أبا أيوب حتى وهو في قبره سوء؟ والعود أحمد، فهل يلام أبو أيوب يوم التزم قبر الحبيب وضع خده عليه وهو يوجه الرسالة إلى ذلك الذي شده قائلا من لسان سيد الوجود: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. أعود لأؤكد، ليست مصيبتنا في أن أعرض الشاهد بقدر ما هي في أن نتأثر أو لا نتأثر. وأخاطب كل أحد وأجري على الله، أخاطب حتى الخطباء، حتى كل معني بهذا الأمر، أقول له: وأنت تخطب عن سيد الوجود، فهل حينما تتكلم عن صلى الله على سيد الوجود، هل حينما تتكلم عن العقليات عبر الدليل والبرهان باليقينيات تأخذ من اليقينيات تغييب القلب؟ خبرني عن الإمام الغزالي، خبرني عن الإمام الشهيد السعيد، خبرني عن أولئك الربانيين الذين لما أجلوا الدليل نفذوا إلى نوره. فهل أنت مثلهم حتى تنظر على غيرك؟ فاتق الله في كل إنسان وظفه الله لما يحبه ويرضاه، وقف موقف الخشوع والخشية، فإن المعطي هو المانع. وأنا أقولها أيها الإخوة، وعزة الله، ما رأيت نفسي مرة أهلا للخطابة. لحد ينغش حكي بالعامية، لحد ينغش شغلتي فاضية تحت الإب ما في مزار، بس شغلة واحدة بأولى: والله لعل ما يسترني الحب. بس هذا ما نحتاجه اليوم. فلو انتهجنا منهج الصحابة مع سيد الأنام لكنا مع بعضنا ظهرا لبطن، ما هيك؟ لكان لسان حال كل واحد منا بيقول له: أنا ألك أرض، والتاني بيقول له: أنا ألك أرض. لكن إذا جعلنا من أنفسنا ندا لغيرنا أو فوقه لن نلتقي على الإطلاق. فخذوها ربانية تسعدوا وتغنموا. اللهم اجعلنا على قدم هؤلاء الربانيين، ومن علينا بالقبول، وعطف علينا قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال المسلمين بما تشاء وكيف تشاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك نبي الرحمة، وبإخوانه الأنبياء وآل بيته الأطهار الأتقياء وصحابته الأنقياء وكل الأولياء، وعلى الخصوص سكان هذه الرحاب، يا سيدنا يا رسول الله، يا أنبياء الله، يا آل بيت رسول الله، يا صحابة رسول الله، يا أولياء الله، إنا توجهنا بكم إلى ربنا في أن يعيذنا من كل سوء، وفي أن يعيذنا من غدر الغادرين وكيد الكائدين وجور الجائرين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وسحر الساحرين. اللهم كدهم ببعضهم أخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم بحرمة من ذكر، كل من أرادنا بخير فوجهه لكل خير، وكل من أرادنا بغير ذلك فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر. اللهم فرح قلوب باقي المؤمنين في بلادنا الشامية كما فرحت قلوب أهل دير الزور بهمة جيشنا يا رب العالمين، واجمع الشمل. اللهم وسع من عطائك وكرمك وكرمك وجودك دائرة الصلح معك قبل كل شيء، والصلح مع شريعتك، والصلح مع مقام التقوى الذي دعوتنا إليه، والصلح مع بعضنا البعض يا أرحم الراحمين. اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، ردنا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك كما تحب وترضى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أحياءنا وارحم موتانا وشهداءنا، واجمع شملنا وارفع غمتنا هذه بما تشاء وبما أنت أهله، إن لم نكن أهلا لأن ننال رحمتك فرحمتك أهل لأن تنالنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.